إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عندما يصيب الإنسان مصيبة ما، مرض أو فقد عزيز أو نقص في المال أو ما شابه هذه المصائب التي قدرها الله عز وجل على الناس في هذه الحياة الدنيا، فكيف نفسرها بمفهوم الدين؟ هل هي عقوبة أم هي ابتلاء؟ وكيف نفرق بينهما؟ أيها الإخوة، للمصائب والابتلاءات في الكتاب والسنة سببان مباشران إلى جانب حكمة الله تعالى في قضائه وقدره. السبب الأول الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان، سواء كانت كفرا أو معصية مجردة أو كبيرة من الكبائر، فإن الله عز وجل يبتلي بسببها صاحبها بالمصيبة على وجه المجازاة والعقوبة العاجلة، كما في قوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم وما كسبت أيديهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقوله سبحانه: ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. والعقوبة في العموم، العقوبة في العموم أمرها إلى الله تعالى كيفا وميقاتا. ففي الكيف قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأما الميقات فبحكمته يعجل نصيبا من العقوبة في الدنيا لبعض الأفراد أو الجماعات أو الأمم، ويؤخرها لآخرين بحكمته وحلمه، إما ليوم القيامة وإما ليوم محدود في الدنيا معلوم عنده تعالى. ولو تأخر موعد العقوبة فلا يعني أنها فاتت، فإنه لا مهرب من عقوبة الله تعالى ولا ملجأ منها. قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي لن يجدوا لهم من دون موعد الله ملجأ. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذا موعد للعقوبة في الدنيا، وأما تأخير العقوبة إلى يوم القيامة ففي قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ثم قال عز من قائل: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فالله تعالى يعطي الكافر من الدنيا ما سعى إليه واجتهد فيه، لكن الآخرة لا نصيب له فيها من النعيم، بل سيلقى فيها عقوبته. قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد أخبر سبحانه أن في تأخير العقوبة للمجرمين المستخفين فيها المستهزئين بتلك العقوبة إنما هو ليزدادوا إثما فتعظم العقوبة. قال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، نطيل لهم البقاء ونمهلهم، أن في ذلك خيرا لهم. وليس في تأخير العقوبة أو تعجيلها محمدة ولا تزكية ولا فضيلة للإنسان، ولكن الله تعالى يقضي على العبد التعجيل أو التأخير حسب المصلحة بحكمته. وإن كان تعجيل العقوبة في الدنيا في العموم أخف على العبد من تأخيرها إلى يوم القيامة، وهذا ما جاء في شأن عقوبة عصاة المسلمين كما في سنن الترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. السبب الثاني للمصائب إرادة الله تعالى رفعة درجات المؤمن الصابر، فيبتليه بالمصيبة ليرضى ويصبر، فيوفى العبد أجر الصابرين في الآخرة، ويكتب عند الله من الفائزين. أيها الإخوة، لقد رافق البلاء الأنبياء والصالحين فلم يغادرهم، وجعله الله تعالى مكرمة لهم ينالون به الدرجة العالية في الجنة. ولهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، أي ليصل بذلك البلاء تلك المنزلة العالية. وجاء في الترمذي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه الله يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، أو حتى يتركه البلاء يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. إذن فليس كل ضرر في الدنيا عقوبة، ليس كل ضرر في الدنيا عقوبة. ولذلك قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بقي أن نعرف كيف نفرق بين العقوبة والبلاء. فلتفسير المصائب بكونها جزاء وعقوبة أو بلاء رافعا للدرجات مكفرا للذنوب قرائن وعلامات، قرائن وعلامات. فإذا كان المبتلى كافرا فلا يمكن أن يكون البلاء في حقه لرفع درجته، فالكافر ليس له عند الله وزن يوم القيامة، لكن قد يكون في ذلك عبرة وعظة لغيره ألا يفعل مثل فعله، وقد يكون ذلك من عاجل عقاب الله له في الدنيا زيادة على ما ادخره له في الآخرة. وأما إذا كان المبتلى مسلما عاصيا مجاهرا أو فاسقا ظاهر الفسق، فقد يغلب على الظن أن ما ابتلي به عقوبة تكفر بها سيئاته إذا هو صبر ولم يتسخط، لأن تكفير السيئات أسبق من رفع الدرجات في حق العاصي، والعاصي الممعن في المعاصي أحوج إلى تكفير سيئاته من رفع درجاته. وفي المقابل إذا كان المسلم عابدا طائعا صالحا ليس بينه وبين الله إلا العبودية الحقة في السر والعلن، فهذا يغلب على الظن في ابتلائه على وجه المكرمة ورفع الدرجات. والعباد هم شهداء الله في الأرض، فإذا عرفوا فيه الصلاح كان لهم أن يبشروه برفعة الدرجات عند الله تعالى إن هو صبر على بلائه. ولهذا شرع أن يقال للمبتلى إذا ابتلي بشيء لا بأس طهور إن شاء الله. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله، أي هذا المرض هو طهور لك من ذنوبك. يقال له ذلك من باب الرجاء إلى الجزم، لأنه إذا ما أبدى المبتلى السخط والجزع فلا يظن أن يكون ابتلاؤه مكرمة من الله له لرفعة درجاته، وقد علم سبحانه منه السخط. فالأقرب في هذه القرينة المجازاة والعقوبة، وقد قال بعض الصالحين: علامة الابتلاء على وجه العقوبة والمقابلة هي عدم الصبر عند وجود البلاء والجزع والشكوى على الخلق، لأن ذلك الأعرابي كان يتسخط وهو في مرضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يدعوه إلى غير ذلك، ولذلك قال له: طهور إن شاء الله. معاشر الإخوة، إن الفائدة العلمية التي ينبغي للعبد التأمل فيها هي أن كل مصيبة وابتلاء هي له خير في هذه الدنيا وله أجر فيها إن صبر واحتسب، وأن كل ابتلاء ومصيبة هي له سوء وشر إن جزع وتسخط. فإن وطن نفسه على تحمل المصائب والرضا عن الله بقضائه فلا يضره بعد ذلك إن علم سبب البلاء أو لم يعلمه، بل الأولى به دائما أن يتهم نفسه بالذنب والتقصير، ويراجع فيها أي في نفسه كل خلل أو زلل، فكلنا ذو خطأ، وأينا لم يفرط في جنب الله تعالى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أصاب المسلمين يوم أحد بمقتلة عظيمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير البشر بعد الرسل والأنبياء بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هم دون ذلك؟ فالتواضع لله تعالى وإبداء التفريط في حقه خير للعبد من إحسان الظن بالنفس. وقد صح في البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا غيما أو رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله إذا رأى اشتداد الريح وتقلب السماء يقول: هذا بسبب ذنوبي، لو خرجت من بينكم ما أصابكم. والأولى من هذا كله وأهم أن يصلح العبد من سلوكه وعلاقته بربه، ويحسن الظن بربه دائما، فالله سبحانه أولى بالجميل، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويغفر لنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويأجرنا في مصائبنا، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام والعراق واليمن وكل مكان. اللهم فرج همهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم، وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم يا جبار. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وأشغلهم في أمرهم. اللهم انصر جنودنا في كل مكان، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنا الغلاء، ويسر أمورنا لكل خير. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعل راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا زلاتنا، وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.